بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة أبو وليد اللباجي رحمه الله في كتابه النصيحة الواردية: وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء، ويدرب في طريق النظر وتصحيح الأدلة والحجج،
ويدرب
في طريق النظر وتصحيح الأدلة والحجج. فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا، ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله، فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه. وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، وليس لأحد من العلماء ممن انبسط مذهبه وكثرت في المسائل أجوبته درجة الإمامة في المعنيين
في المعنيين،
وإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي، وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازال المصنف رحمه الله تعالى يرغب في علوم الشريعة وفي تعلمها، وانتقل في الكلام على ما يبدأ به المتعلم لعلوم الشريعة، وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. جاء تفسيره عن غير واحد من السلف: الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، والذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. وهذا منهج عظيم، أن يبدأ بما هو أنسب بحال المتلقي، فإن كان المتلقي صبيا غلاما فينظر فيما هو أنسب لحاله وما هو أرفق به. ولذلك لما جاءت هذه الشريعة جاء فيها التدرج في الأحكام، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو أنها نزلت لا تسرقوا لا تزنوا لا تشربوا الخمر لما امتثل الناس، أو كما قالت رضي الله عنها. لكن جاءت هذه الشريعة بالتدرج، فترى أن فرض الصلاة تدرج الأمر فيه، ترى أن فرض الصيام تدرج الأمر فيه، ترى أن تحريم الخمر تدرج الأمر فيه إلى آخره. هذا كله قد تدرجت به الشريعة، وكلما كان هنالك نوع من الإيمان الذي يقر في القلب كانت الشريعة وجاءت الشريعة بما هو أنسب لما يكون في تلك الحال. فتدرجت الشريعة في نزولها في أحكامها على ما يناسب حال الناس. ولذلك إذا أردت أن تتعلم أو تعلم ما الذي يناسب تربية الصبيان والغلمان والصغار، فانظر فيما تدرجت فيه الشريعة، وكيف أن هذه الشريعة قد جاءت أولا بتعليم الناس أصول هذا الدين من التوحيد والعقائد، ثم جاء عندنا إيجاب الصلاة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم على الأظهر من أقوال أهل العلم، قيل بستة أشهر وقيل بعام أو عام وقليل. جاء فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الشريعة قد جاءت بهذا التدرج، والمصنف رحمه الله تعالى يشير، وأهل العلم لهم في هذا الباب أقوال، فترى أن هذا العالم يقدم علما على الآخر، وترى الآخر يقدم علما على علم آخر، وهكذا كل بحسب ما وصل إليه اجتهاده. ولذلك نقول دائما لإخواننا طلبة العلم، كثير من طلبة العلم دائما ما يردد هذا السؤال: بماذا أبدأ وكيف أبدأ؟ فيقول هذا العالم يقول ابدأ بكذا، والعالم الآخر يقول ابدأ بكذا، والعالم الثالث يقول ابدأ بكذا، وكذلك يكون هنالك نوع من الاختلاف في ذكر المتون التي يبدأ بها. لا شك الذي يجب أن لا يختلف فيه أن الإنسان لا يقدم على تعلم العقيدة والتوحيد شيئا آخر، لا يقدم على ذلك شيئا آخر، ولا يقدم على تعلم فروض الأعيان التي تختص به شيئا آخر. هذا مما لا شك فيه، وليس قائل من أهل العلم يرى أن يقدم شيء من العلوم الأخرى على هذه الأشياء، على العقيدة والتوحيد وفروض الأعيان من الفقه على المتعلم. من كان عنده مال يتعلم أحكام الزكاة، من كان صاحب تجارة يتعلم أحكام التجارة، إنسان يصلي في كل يوم يجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة والصلاة، وهكذا. فهذه أمور مقدمة بتقديم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد أمر بتقديم توحيده عز وجل، وهي الغاية التي أرسل سبحانه وتعالى لأجلها الرسل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا بد أن يقدم هذا العلم، علم التوحيد، وكذلك علم العقيدة، لأن المقصد والغاية عبادة الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يتعلم ما هو من حق الله عز وجل. وكذلك بالعقيدة يكون الإنسان على هذا الدين، وبترك العقيدة قد يمرق من هذا الدين والعياذ بالله سبحانه وتعالى بحسب مسائل العقيدة. وكذلك فروض الأعيان، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ قال: إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المصنف هنا يقول: وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هما الأصلان اللذان لا يستعاض عنهما بغيرهما، ولا يتركان لابتغاء غيرهما. هما المقصد من تعلم علم الدين أن تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك ينبغي أن يكون هنالك حظ من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وينبغي تدريب الصبيان على ذلك، ينبغي تدريب الصبيان على ذلك، وينبغي كذلك أن يكون لهم نصيب من حفظ شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى وشيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع تعريف يسير ببعض المعاني للمفردات أو بعض المعاني التي تليق بحال كل واحد منهم. قال: ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء. وأهل العلم على اختلاف فيما بينهم فيما يقدم، هل يقدم تعلم الفقه على تعلم أصول الفقه، أم يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه؟ هذا أو هذا، يقدم الفقه على أصول الفقه أو الفقه على أصول الفقه، على اختلاف بين أهل العلم في كلام كثير، وكل منهم ينظر إلى جانب من الجوانب التي لم ينظر إليها الآخر. فترى مثلا من ينظر إلى الفقه يكون عنده تصور للمسائل، ثم بعد ذلك يبني ما تصوره من المسائل على أصولها، والآخر يقول لا، بل إنه يبني عنده الأصول أولا ثم بعد ذلك يبني عليها المسائل ويخرج عليها المسائل. فكل له نظر، لكن لا ينبغي إغفال أن الأصل هو أن يتعلم الإنسان فروض الأعيان من الفقه، ثم بعد ذلك لا حرج أن ينتقل إلى تعلم أصول الفقه. وهذا لمن أراد أن يكون له ملكة في تعرف أحكام الفقهاء وأسباب ترجيحهم وما يتعلق بالخلاف بين الفقهاء والراجح من المرجوح إلى آخره. وكذلك من باب أولى بلا شك من أراد أن يصل إلى رتبة الاجتهاد. قال رحمه الله: ما نقل من المسائل عن العلماء ويضرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج. النظر في خلاف الفقهاء مطلب مهم لكل طالب علم، لا ينبغي إغفاله، لا ينبغي إغفاله أبدا، لأن من لم يعرف خلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه، كما قال سفيان: من لم يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه. فلا بد من معرفة الخلاف وأسباب الخلاف بين الفقهاء. قال: ويضرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، يكون له دربة في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج. هذا كله يرجع إلى علم أصول الفقه، إلى علم أصول التفسير، إلى علم أصول الحديث واللغة ونحو ذلك من علوم الآلة. فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا، ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث من كان دون ذلك في الرتبة ولم يكن ممن يقصد تفهم الخلاف ومعرفة أسباب الخلاف ووجه الخلاف والراجح من المرجوح. قال: فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله تعالى. فأراد رحمه الله تعالى أن يشير إلى أن من قصر عما سبق فليلتزم مذهبا يتفقه عليه، لأنه قصر عن الرتبة التي تقصد العليا من الترجيح بين المسائل والترجيح بين خلاف الفقهاء. فهي إذا انفردت أنفع من سائر ما يقرأ مفردا في باب التفقه، وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، إلى آخر كلامه. أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى مالكي المذهب، وإنما قال هذا رحمه الله تعالى ميلا إلى مذهبه. وكل واحد من الفقهاء المنتسبين إلى المذاهب يميل إلى مذهبه، هذا في أو في الغالب، يقول ذلك من باب الإنصاف، في الغالب أن هنالك ميل إلى المذهب الذي قد انتهجه الإنسان أو سلكه الإنسان أو تمذهب عليه فيميل إليه ويرى أن القول فيه أرجح من غيره. وكل يعني يدعو إلى أن يتبع الناس مذهب إمامه، وله في ذلك تصورات كثر. فآخر يقول لك: والله مالك هو شيخ الشافعي والشافعي شيخ أحمد، فإذا كان الشافعي وأحمد تلاميذ لمالك فالأولى أن تأخذ عن شيخ الجميع مثلا، هذا نظر. الآخر ينظر إلى أن الشافعي رحمه الله تعالى قد أخذ عن مالك علم الحديث وعن غيره من شيوخ الحجاز، وأخذ عن أهل البصرة أو عن أهل العراق، أخذ عن أهل العراق رحمه الله تعالى، أخذ عنهم علم الرأي فجمع بين الحديث والرأي. وخطأ أن يقال أن الشافعي ليس إماما في الحديث، بل هو من أئمة الحديث، بل هو من أوائل من صنف فيه أصلا. وكذلك وأما أبو حنيفة فهو من أئمة الرأي ومن فقهاء الرأي وعلماء الرأي، وقصر علمه في الحديث بإجماع الفقهاء أو بإجماع أهل الحديث معذرة. ولم يذكر رحمه الله تعالى الإمام أحمد بن حنبل، وهو لا شك إمام في الحديث وإمام في الفقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورحم جميع الأئمة الأربعة. والحاصل أيها الأحبة أن الأئمة الأربعة عليهم أجمعين رحمة الله تعالى كلهم أئمة في الدين، ومن علماء هذا الدين، ومن فقهاء الإسلام، ولا ينبغي انتقاص أحد لأجل إرفعة الآخر، ولكن كل منهم يؤخذ من قوله ويترك ما خلا عن ما يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.